الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليس من قبيل المجاملة أو سلوك الطرق التقليدية في بداية الحديث أن أقول لكم إنني مسرور بالاستماع إليكم ومسرور بمشاهدة وجوهكم المشرقة النيرة، وإن هذا شعور يلاقينا كلما رأينا ثلة من شباب هذه الأمة نقرأ في وجوههم إن شاء الله حب الخير والتطلع إليه والبحث عن الطريق المستقيم. وأنا ألحظ في وجوهكم وفي عيونكم ونظراتكم وفي صمتكم الدال على الرغبة في الخير والبحث عنه وتلمس الطريق المستقيم من أقرأ من وراء ذلك خيرا كثيرا. لا أقول هذا مجاملة في بداية الحديث، ولكنني أقوله تعبيرا عن شعور يدور في قلبي. ولا أنسى في بداية كلمة هذه أيضا أن أشكر أخي سعادة الأستاذ صالح الفيجري مدير المعهد والأخوة الأساتذة الذين كانوا أولا بعد الله تعالى كانوا وراء هذا النجاح الكبير الذي يحظى به المعهد بتوفيق الله، سواء على المستوى الأخلاقي والديني وهذا بالدرجة الأولى، أو على مستوى العلمي والفني، وهذا أيضا مطلب مهم باعتباره من أهم أو هو أهم أهداف إنشاء هذا المعهد. وهم أيضا كانوا وراء حضوري إلى هذا المكان، فقد كان لحرصهم جزاهم الله خيرا ورغبتهم السبب في مجيئي إليكم وحديثي معكم. أحبتي الشباب، قبل أن أدخل في الموضوع الذي حددت أن أتكلم معكم فيه، يعني لفت نظري في قراءة الأخ للآيات والسيد ذكرهم الله تعالى في وصف المنحرفين عن الصراط، فهو سماهم مرة بالكافرين وكنت من الكافرين، وسماهم مرة أخرى بالمتكبرين، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وهذا فعلا ملفت للنظر. إيش معنى الكافر في لغة العرب؟ وأنتم أهل الزراعة تعرفون كما قال الله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، كما قالت الآية الأخرى كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فالمزارع يحفر الأرض والتربة ويضع فيها الحب ثم يدفنه، ولذلك لا زالت القرى الصغيرة في عدد من البلاد في مصر وغيرها يسمونها كفور، كفر كذا أو كفر كذا، يعني قرية كذا أو مجموعة من المزارع. إذن الكفر في أصل اللغة هو الستر والتغطية، ومنه يسمى المزارع أو تسمى الزراعة بالكفر أو يسمى القرية، لأنهم يبذرون الحب ويدفنونه في التربة. إذن لماذا سمى الله الذي ينحرف عن الطريق المستقيم كافر؟ يجب أن نسأل أنفسنا هذا السؤال. سماه كافرا لأن الفطرة عنده موجودة، والعقل عنده موجود، والمعرفة عنده في النهاية موجودة، ولكنه يستر هذه الحقائق الموجودة بنفسه، بمعنى أنه يغالط نفسه، يضحك على نفسه. فالحق معروف لديه، ولما تجادله توصله إلى طريق مسدود وتحرجه فعلا، ولكنه يخادع نفسه ويسلك الطريق المنحرف. وبعدما يسلك الطريق المنحرف يقول ما أريد أن أثبت للناس أنني أعرف الحق وأتركه، وأنني أسلك طريق الباطل على رغم أني أعرف أنه خطأ، ما أريد أن يفهم الناس عني هذا، لأن هذا دليل على أنني ضعيف الهمة. إذن ما الحل؟ الحل هو أن يقول الإنسان أنه هذا الطريق الذي سلكته وهو يعرف أنه الطريق خطأ، يقول لا هذا الصواب، وذاك الطريق الذي تركه وهو يعرف في الواقع أنه طريق الحق يقول لا هذا خطأ. هذا أصل معنى كلمة الكفر، بمعنى أنه ممكن تواجه أنت أحيانا من الناس إنسان يسلك الطريق الخطأ لكنه صادق مع نفسه صريح، لما تقوله يا أخي ليش أنت كذا؟ قال لك شوف يا أخي أنا والله عارف ما احتاج تقول لي، انا عارف ان هذا خطأ وانه غير لائق مني، لكن يا اخي عسى الله يهديني وعسى الله ان ياخذ بيدي، وانا عندي ضعف همة وانا سبب سوء التربية في الطفولة وعدم وجود من يوجهني والى اخره. واضرب لكم مثالين يعني قريبين لا يتعلقان موضوع الكفر، لكن يتعلقان بانه الانسان في كثير من الاحيان يعرف الحق ولكنه اما يعرض عنه ضعفا او بغير ذلك من الاسباب. ثم من الناس من اذا ترك الحق حاول ان يجعل الحق باطل ويجعل الباطل حق. اضرب مثالين يعني من الصور الموجوده في مجتمعنا، صور المغنين والغناء. بطبيعه الحال المجتمع تكلم عن الغناء على انه نوع من الفن كما يسمونه، وتكتب عنه الصحف في ملاحقها الملاحقه الفنيه، وذلك لان الفن عندنا وفي كل مكان له دور كبير في تخدير المشاعر، تخدير المشاعر وفرق الناس عن الاهتمامات الحقيقية التي ينبغي أن تشغل عقولهم إلى اهتمامات أخرى ثانوية أو ساقطة أحيانا. فالفن كما نعلم في الغالب يخاطب غرائز الإنسان ويتكلم عن العشق والحب واللقاء والوصال والهجر وصفات المحبوبة ولون شعرها ولون رمشها ووجهها ونظرتها وضحكتها وإلى آخره. هذا اللون من الفن وما يصحبه كما تعرفون من الموسيقى والغناء ويعني تحسين الأصوات وظهور أصوات الرجال تسمعها النساء فتتكسر قلوبهن، أو ظهور أصوات النساء يسمعها الرجال إلى آخره. هذا الفن تواجه اثنين واقعين في الفن يشتغلون بالغناء. أنا رأيت اثنين منهم، أعطيك مثال يعني. فواحد منهم لاحظت في رأسه شيء وهو يعني لا يزال في مختبر العمر يعني. فقلت له لماذا أنت ظهر بك الشيء على الرغم من صغر سنك؟ قال لي أقول لك بصراحة، ظهر الشيء علي وأنا في مقتبل عمري وذهبت للأطباء وسألتهم، فقالوا لي أنك تواجه مشكلة نفسية ووضع قلق وعدم ارتياح، أنت غير مقتنع بالوضع الذي أنت فيه. وقال أنا بصراحة غير مقتنع، يعني ما أشعر أني خلقت لأكون مغني ولا لأن أفضح بهذه الكلمات في أذان الناس، أنا أحس أنني شيء آخر غير كذا. فقلت له إذا ما الذي جاء بك إلى هذا المجال؟ فقال أنا بصراحة أعتبر المسؤول الأول والأكبر عن هذا الموضوع هو والدي رحمه الله، لأنه غفل عني ولم يهتم بي ولم يوجهني، بل ربما كان يشجعني حتى كبرت ووجدت نفسي في هذا الأمر، وجدت نفسي محافظ صداقات وعلاقات ومعرفة وارتباطات ومواعيد وأمور وشهرة وسمعة وأشياء كثيرة كسبتها من وراء مثل هذا الأمر. فلم يعد من السهل أنني أسحب نفسي. ما هي القضية قضية فقط يعني أترك المجال، لا، قضية تتطلب قدر من قوة العزيمة والإرادة والصبر والتحمل قد لا أملكها الآن، لكن لو عرفت من البداية من السهل أن يتراجع. شوف هذا الآن إنسان سالك طريق خطأ، طريق الغناء، لكن سلوك هذا الطريق ما جعله يقول لا يا اخي ما في شيء، ليش انتم تزودونها شوي؟ الغنى ما في باس، والغنى لا، ما سلك الطريق هذا، سلك طريق الوضوح والصراحه حتى مع نفسه. تاتي الانسان اخر يسلك نفس الطريق، فلما تتحدث معه تجد انه يركز كثيرا ويعتني على ان يقول لك انه يا اخي الغنى لا شيء فيه، الغنى أمر مباح، الغنى كذا، وقد كان فلان يسمع الغنى، وكان فلان من العلماء يبيح الغنى، وكان، ويحاول أن يفلسف لك الخطأ حتى يتحول الخطأ إلى الصواب. لاحظ الفرق الكبير، يعني الأول يستر الحقيقة، الثاني يستر الحقيقة، والأول يكشفها. وسبحان الله ما من إنسان غالبا إلا وعنده شعور وميزان داخلي يستطيع أن يهتدي فيه إلى شيء من الحق. ولهذا الله تعالى يقول كما في الحديث القدسي، يقول إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني على الفطرة المستقيمة الواضحة البينة، بحيث أي إنسان لو ترك وشأنه يهتدى إلى الله عز وجل، أي إنسان لو تركه وشأنه يهتدي إلى الله تعالى. صحيح ما يستطيع يعرف الدين، ما يستطيع يعرف الإسلام، ما يستطيع يعرف أنه خمس صلوات في اليوم والليلة، وأنه نبي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام بعث إلى الأمة، وأنه كتاب اسمه القرآن، وأن فيه شهر اسمه رمضان يصام، وأن فيه حج وصفة الحج كذا. هذه التفاصيل بالتأكيد لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الوحي، لأن من الله، لكن شعوره بأن الله موجود وأن الله هو المعبود الحق وأنه يجب أن يتوجه ويتألى في قلبه إلى الله، هذا يعرف بفطرة. كيف ما يعرف والحيوان يعرف يا أخي؟ إذن الله لما يسمي المنحرفين عن الصراط المستقيم كفار، إنما يسميهم كفار لأنهم يفترون الحقيقة التي يعرفونها في قلوبهم، يعني يضحكون على أنفسهم ويخادعون أنفسهم فيصورون أن ما وقعوا فيه من الخطأ أنه صواب، وأن ما تركوه من الصواب أنه خطأ، ولهذا سماهم الله كفار. لاحظ الوصف الثاني الذي سماهم الله به هو المتكبرين. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وفي الآية الأخرى المستكبرين. إذن الاستكبار، أعظم ألوان الاستكبار هو الاستكبار عن الحق. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. وقال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. إذن لاحظ أصل العبادة وصلبها يقوم على أساس فيه إنسان ذليل وفيه رب عزيز لا بد من الامتحان. اللي ما عنده استعداد يذل نفسه ما يمكن يكون عادل أبدا، ولا يمكن يكون مسلم أبدا. لكن ليس يذل نفسه للشهوة، لا، ولا للطاغوت، ولا للناس مهما كانوا، لا، يذل نفسه لواحد فقط وهو الله. شوف العبادة كيف هي. أعز ما في الإنسان الآن وجهه، وأكرم ما عليه وجهه. ولهذا الإنسان إذا أراد يهين آخر يسيء له وجهه بحركة أو بقول أو بكلام أو بضرب. ولهذا أيضا من باب تكريم الإسلام للوجه وللإنسان أن الرسول عليه السلام قال: إذا قاتل أحدكم أخاه يعني ضربه فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. يعني لا تضرب الإنسان في وجهه، حتى لو تبغى تأدبه مثلا ولدك أو من هو أصغر منك تؤدبه لا تضرب على الوجه، اضرب في أي موضع آخر، لكن الوجه لا، الوجه فيه له تقدير له تكريم، لأن الله أصل كرم الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، وأجمل وأحسن وأعلى ما في الإنسان وجهه، وهو لذلك هو مجمع الحواس، فالسمع والبصر والذوق والشم، وكذلك العقل الذي يفكر فيه الإنسان. المهم كله تجتمع في رأس الإنسان. هذا الجزء المهم من الجسم المركز العبادة التي يطالب المسلم أن يعملها تتعمد أن يذل هذا الإنسان أعز ما فيه لكن لله فقط، لأن الذل لله تعالى علم، وما رايح تجد في الدنيا كلها علم أعظم من أن تذل لله تعالى. إذا رحى العبادة تدور على الذل، فتجد أن الإنسان إذا مثلا صلى أول ما يفعل أنه رأسه مطرق مطعطع، ما هو ينظر يمين ويسار وشمال وهذا دخل وهذا طلع وهذا اللوحة وش فيها، لا، تجد أن المصلي العابد حقا وجهه في الأرض، ينظر للأرض، عيونه مثبتة في موضع السجود، ما يلتفت يمين ويسار. نهى الرسول عليه السلام على الالتفات وقال: واختلاف يختلف الشيطان وصلاة العبد. هذا هو وقف. إذا ركع تجد أنه يطأطأ رأسه، والقياس والركوع في الصلاة تمهيد يعني غاية الانكسار لله وهو السجود، حيث يهبط الإنسان يهوي للأرض فيجعل جبهته على التراب، يعني مش شرط على التراب، المهم على الأرض، على فرشة، على تراب، على شيء يجب عليه، المهم أنه جعل عزمه فيه، جعله هو أسفل شيء في جسده وجعله على الأرض. ثم يقول: سبحان ربي الأعلى، يعني في الوقت الذي أنا فيه يعني جعلت جسمي كله أسفل في الأرض اعترافا بألوهية العلي الأعلى واعترافا بأنه هو المستحق وحده للعبادة. ولذلك تجد هذا الإنسان الذي يعبد ربه بهذه الطريقة يعني بقدر ما هو يليل لله تجد عزيز عند الله، حزين حزين شكل ما يمكن يخطر في بالك، ممكن تذهب روحه ولا يذل نفسه. أحد العلماء سجن وحكم عليه بالإعدام، فجاءه بعض الناس يتوسطون وقالوا له: نريد منك أن تكتب كلمة واحدة تعتذر فيها إلى الحاكم من أجل أن يطلق سراحك ويعفو عنك. فقال: إن السبابة التي تشهد أن لا إله إلا الله الأصبع لا يمكن أن تخط كلمة واحدة تقر بها حكم طاغوت. ورضي فعلا أن يقتل وعلق على المشنقة وهو يبتسم لأنه يرى أنه المسلم أعز من أن يسترحل الباطل أو يذل له. المسلم الحق قد يموت ولا يمد يده إلى أحد ثاني. ولهذا جاء جماعة من الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأوصاهم أسلموا وأوصاهم بأشياء، فكان من ضمن ما أوصاهم به عليه الصلاة والسلام أنه قال لهم لا تسألوا الناس شيئا، لا تسألوا الناس شيئا. فكان أحدهم لاحظ تطبيق يسقط الصوت من يده وهو على البعير، ما يقول الواحد أعطني الصوت الله بارك فيك، لا ينزل ويأخذ الصوت ثم يصعد مرة أخرى، حتى كلمة أعطني الصوت ما يقول. إذا مسألة الذل لله تعالى هي العز، والفقر إلى الله تعالى هي الغنى. وهذه قضية أساسية في الدين، فالعبادة تقوم على الذل، وأصلا كل حد يقوم على الذل. العشاق مثلا والمحبون تجد أنه أبرز صفات العاشق في التاريخ والأدب والواقع، أنك تجده دليلا لمن يحبك، حتى لو طلب منه أن يعمل أبشع الأعمال وأسوأ الأعمال يعني أحط الأعمال يفعلها من أجله ولا يتردد، بل يعتبر هذا شرف له. لماذا؟ لأن يعتبر هذا يعني من التعبير عن الحب. ولهذا يعني يقول الشاعر مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها غبار الذل بين المقابر. فإذا كان العبد يحب الله تعالى معناه لا بد أن يعترف له بالذل، أنه ذليل بين يديه، منكسر إليه، مفتقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. مين مثل فقر بالمال؟ هذا النفس اللي هو في الحياة كي تردد يدخل ويخرج، هو يتحرك بإرادة الله تعالى، ولو شاء الله تعالى لحجبه انتهت حياته. فالفقر فطري في الإنسان، وعموما قلب الإنسان، قلب الإنسان لاحظ معي، ولعلنا ندخل من النقطة دي الموضوع، أنا وإن كان أخذ هذا الكلام من الوقت أكثر مما أحب يعني، لكن إن شاء الله أنه على كل حال يعني أرجو أن يكون نافعا يعني. فأقول قلب الإنسان بطبيعته فيه تشتت وتفرق، ما يمكن يلمه ويجمعه إلا الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فإذا أقبل العبد على الله أقبل الله تعالى عليه وحفظ له قلبه وجمع شمله ووحد همه، فصار هذا الإنسان يملك من الاستقرار والانضباط والسعادة أشياء كثير. وإذا أعرض عن الله سبحانه وتعالى أعرض الله تعالى عنه حتى لا يبالي في أي أودية الدنيا، يهلك هذا الإنسان. فتجد هذا الإنسان ما له قاعدة ولا له يعني، وتجد أنه يبحث عن السعادة في كل مكان لكن لا يحصل عليها. فمن الأشياء المسلطة على قلب الإنسان وهي قضية أساسية بالنسبة للشباب قضية الشهوة، والقضية الثانية قضية الشبهة، يعني هذان المرضان هما اللذان يهلك بهما من يهلك من الناس. إما أن يكون هلاكه بشهوة يعني دوافع غريزية تدفعه إلى الوقوع في الحرام فينجر من الحرام إلى حرام آخر وهكذا، هذه شهوة. الأمر الثاني هو شبهة، يعني يخطر في قلبه في عقله أحيانا تساؤلات ما يجد لها جواب، فتجره إلى تفكير بشكل معين، وقد توقعه في نوع من الإلحاد أو توقعه في نوع من الشك على أقل تقدير، أو وسوسة في قلبه يعني تنقص عليه حياته. ففيما يتعلق بالشهوة هي أصلا فطرة مركوزة في كل المخلوقات، وهي فطرة أو غريزة مركبة لحكمة ومصلحة يعلمها الله باستمرار التناسل في الكون سواء للإنسان أو للحيوان. وقد جعل الله تعالى الزواج أو التزاوج بين البشر هو السبيل الشرعي الصحيح لإشباع هذه الغريزة وهذه الفطرة وجعلها تسلك طريقها الصحيح. لكن كالعادة الشيطان لا يمكن أن يرضى لك بسلوك الطريق الصحيح، بل بالعكس الغريب أن الشيطان إذا رأى تسلك الطريق الصحيح يحاول أن يفنيك عنك. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن إبليس ينصب عرشه على البحر ويبعث سراياه جنوده يظلون الناس ويخربون فيما بينهم، فيأتي واحد يقول فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا يعني من المعاصي، فيقول ما فعل شيء ما زلت به يعني يسوي يستغفر ما صار شيء، فيأتي إنسان ويقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته. لاحظ فيقربه الشيطان ويزنيه ويقول أنت يعني أنت شغلك هذا جيد، عملك حسن، لماذا؟ لأنه فرق بينه وبين زوجته. إذن الطريقة الصحة له طريقة الإشباع الفطري للزواج، يحاول الشيطان يجعل أمامك ألف عقبة، وإذا تحقق الزواج حاول الشيطان أن يجعل هناك مشكلات عائلية مستمرة بينك وبين زوجته حتى يفرق بينكما، لأن هذا الطريق ما يصلح، يحبط جهوده، يخرب ما يهدف ويسعى إليه. ولذلك تجد كثير من الشباب يعني لما تحدث في موضوع الزواج يضحك ويقول لك الله المستعان، ويتكلم في خيال الزواج أنا قارب في الثانوي قدامي تأمين المستقبل، قدامي الوظيفة ما أدري وين أعين، وقدامي وين أحط زوجتي في أي بيت، وكيف أصرف عليها، وكيف أصرف على نفسي، وأمور ومشاكل وقضايا، وقدامي ثلاثة من إخواني ما بعد تزوجوا، ووالدي ما يمكن يساعدني. أتذكر الصحابي الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وجلس عنده، فجاءت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم ووقفت عنده وقالت يا رسول الله جئت أهب نفسي لك، أريدك تتزوجني، لأن الرسول عليه السلام بلا شك كل امرأة يعني شريفة يسر أن يكون زوجها. فنظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وصعد النظر وصوبه، كأنها ما أعجبته عليه الصلاة والسلام، فسكت قليلا. فجاء رجل من عنده وقال يا رسول الله زوجنيها الذي كلف بها حاجة، زوجنيها. قال له الرسول عليه السلام ابحث عن مهر، التمس. ذهب ورجع ما وجد شيء، قالوا ما وجدت يا رسول الله، ما وجدت إلا إزاري هذا ثوبي عليه إزار ورجع أبني، قال أعطيها واحد. شوف كيف يعني من اقتناع بأهمية الزواج مستعد يتخلى عن ثوبه من أجل يتزوج. فقال إن أعطيتها إزارك بقيت ولا إزار لك، لكن يلتمس ولو خاتما من حديد. لا بحث ما وجد. سألوا معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وسورة كذا حفظها. قالوا زوجك إياها على أنك تعلمها هذه السور؟ قال نعم فزوجها إياها على سورة من القرآن يعلمها إياها. المقصود من القصة هذه ما هو؟ المقصود أن هذا الرجل الصحابي الآن تفكيره سليم، أدرك أن الزواج حاجة ضرورية فطرية غريزية في الإنسان، وأن الإنسان ما لم يتزوج يعتبر ناقص، تفكيره غير مستقل غير مستقيم في نقص معين، حياته غير مستقرة، أموره غير منضبطة، ولهذا يعني من شدة تفانيه في موضوع الزواج ومستعد يتخلى عن ثوبه من أجل يتزوج. لكن نحن الآن ما نجد هذا في نفوس الكثيرين، تجد أن الإنسان يشعر أنه أصلا فكرة الزواج مؤجلة 5-6 سنوات أصلا عنده هذا مفكور منه، وأنا حدثت في هذا كثير من الشباب، ففكرة الزواج عنده مؤجلة وبالتالي ما يفكر فيها أصلا، والكلام اللي تقوله يزل عن إذنه مثل ما يزل الماء عن الصخرة يمين وشمال، لأن ما عنده استعداد أصلا يفكر في الموضوع. لكن لو كان يعني أقنع نفسه على أقل تقدير أنه يفكر في الأمر ممكن يجد بعض الحلول، أقل تقدير أنه بدل ما الزواج عنده الآن بعد 6 سنوات اقتنع الآن أنه ممكن يجعل المدة 3 سنوات ويجد في العمل ويرتب أموره بشكل معين حتى يستطيع يحقق. مثلا عندنا طلاب في الكلية مثلا في الجامعة يقول لك مثلا الزواج بعد ما أتخرج وبعد ما أتوظف وبعد ما، يا أخي أنت الآن فاضل، فإذا أنت تشعر بالحاجة ما هو المانع أنك تنتسب في الكلية وتبحث عن عمل وظيفي تستفيد من ورائه وتكون نفسك بشكل صحيح وتعد موضوع الزواج؟ ما هو المانع؟ ما الذي يمنع الإنسان أن يعمل عمل إضافي؟ يقول بعض الناس يقول والله أتينا إلى أناس في كثير من البلاد شباب يعني جسم الواحد منهم كالفيل في القوة وصحته ما شاء الله تبارك الله، ويعني من أسر وعوائل يعني يعتبرون ناس أحيانا قد يكون ابن وزير ولا ابن مسؤول كبير ولا ابن غني وثاني من الأسرياء، وممكن تجد الشاب هذا يشتغل في بعض المطاعم يربط المطعم أو يربط الصحون أو يجمع مقابل مبلغ معين من المال. فليس في العمل ومواجهة العمل ليس فيها ذل كما يعني مع الأسف تلقينا هذا وتعودنا عليه في بيئات، في حق هذا شرف للإنسان أن يعمل. محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الناس وأكرم الناس، كان يعمل في المطبخ مع زوجته، كان يكون في مهنة أهله حتى إذا أذن المؤذن خرج إلى الصلاة. إيش هذه يعني أشياء غير شريفة ولا أشياء غير محمودة؟ العكس، نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، كان يأكل من عمل يده، وأشرف المكاسب أن يأكل الإنسان من عمل يده. إذن الشيطان وضع أمامك ألف عقبة، وعقبة أمام الإشباع الحلال للزواج، وبالمقابل فتح أمامك أبواب كثيرة للإشباع الحرام. مثلا من الإشباع الحرام السفر، فتجد هذا الشاب اللي يقول لك ما عندي فلوس يجمع من هنا ومن هنا حتى إذا جاءت الإجازة يكون وفر له مبلغ من المال، يسافر إلى أماكن الرذيلة والعياذ بالله، فيعود وقد فقد دينه، فقد عرضه، فقد أخلاقه، فقد صحته، حتى فقد أشياء كثيرة. ولو أنه جمع هذا المال مع مثله مع مثله مع مثله لا استطاع أن يستغني بالزواج. من الطرق اللي يفتحها لك الشيطان طريق النظر الحرام، سواء النظر المباشر للنساء الغاديات والرائحات أو في صور المجلات أو في الأفلام أو غيرها، بحيث أنه أصبح هذا والعياذ بالله داء ودينا لكثير من الشباب يتمتعون بالنظر إلى الممثلات المغنيات الراقصات، سواء في المجلات كما ذكرت أو في التلفاز أو في أفلام الفيديو أو غيرها، بحيث أنهم يعتبرون هذه جزء من خلاص يعني يتكلمون فيها كما يتكلمون عن زملائهم في العمل، تخبر فلانه شكله كذا وهذا شكله كذا وإلى آخره بأمور معينة. بعضهم قد يشبع هذا الجانب عن طريق التعلق الحرام، يعني العشق أو الحب، والعشق ممكن يكون أحيانا لأنثى لامرأة، وهذا يعني مع الأسف يعني أصبح جزء من وهم وجزء من الحقيقة. فالحقيقة أن الإنسان كما قال الله تعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم، يفتن نفسه ينظر ويتأمل وكذا، وكان بوده أن يقع أسير هذا الأمر. وأحيانا يكون وهم أن الإنسان يضحك على الآخرين، فكم من إنسان مدى الفتاة بالأحلام المحسولة وضحك عليها وأعطاها الكلام، وفي النهاية يعني من أجل أن يبتز منها أنوثتها ثم يتركها تبكي وهو يذهب إلى غيرها يعني. وكثير ما يقع مثل هذا الأمر. وأحيانا قد يكون التعلق يعني إنسان آخر، يعني مثل الشاب بالشاب، يكون بينهم يعني قوة ارتباط، شدة تواصل في مجال النساء يسمونه إعجاب، والشباب ما أعرف بالضبط قد يسمونه هكذا، المهم التعلق. تجد هذا الشاب وقد رأيت بعض هؤلاء يعني عيونه ساهمة وتفكيره وكذا، كأنه يعني كأنه هو معك وهو في الواقع غير موجود معك. لماذا؟ لأنه يعني مبتلى بالتعلق بشخص معين، لا يجلس إلا معه، ولا يركب إلا معه، ولا يستأنس إلا معه، ولا يمزح إلا معه، ولا يتحدث إلا معه، وقد أعطاه كل قلبه. طبعا هذا يعتبر شذوذ، إذا وصل لحد لا يعتبر انحراف في الغريزة، انحراف في العاطفة. ممكن إنسان يحب آخر محبة معتدلة، يقدره، يحترمه، يفرح برؤيته، هذا طبيعي. لكن لما يصل إلى هذا الحد أن يصبح الإنسان أسير للآخر، لو غاب عنه يعني شعر بقلبه يخفق ويرفرف حتى يلتقي به ولا يريد أن يفارقه، وقد يكون هذا السبب وسبيل إلى الوقوع في الحرام من ارتكاب الفاحشة والعياذ بالله أو غيرها من الأمور التي تسخط الله جل وعلا. وهذا أيضا يوجد كثيرا خاصة بين الشباب الذين يكون أعمارهم تكون أعمارهم متفاوتة، مثلا كبير وصغير، ويعني الإنسان عليه أن يكون منتبه، لأن هذا يعني خطر كبير حتى على مستقبله في الحياة الزوجية مثلا، لأن الفطرة أو القلب الذي انتكس وانحرف وخالف الفطرة قد يكون من الصعب أنه يعود أحيانا. ولهذا الله سبحانه وتعالى في بالنسبة لقوم لوط يعني أرض رفع قراهم ثم أرسل عليهم الحجارة من السماء وقتلهم بها وقلب عليهم ديارة. لماذا؟ لأنها الفطرة عندهم انتكست وانحرفت فما عاد يصلحوا للحياة، لابد أن يصف هؤلاء يخرجون من الحياة بهذه الطريقة العقوبة الإلهية، ليأتي بعدهم جيل آخر يكون مستقيم ومعتدل. ينتبه الإنسان إلى مثل هذه الغرائز ومثل هذه التوجهات وما فيها من الخطر. هذا الإشباع المحرك الذي يتمثل بالسفر أو يتمثل بالنظر ومتابعة النساء في مجال الواقع أو في الأسواق أو في المجلات أو في الأفلام أو في غيرها، أو يتمثل بالتعلق سواء كان تعلق بامرأة أو بشاب مثله وقد يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة من زنا أو لواط أو غير ذلك من الموبقات. عموما هذا الإشباع المحرم لو تأملتم يا أخواني له آثار معينة، شوف ما هي هذه الآثار وأختصر. من أهم الآثار زيادة اشتعال الشهوة. الإنسان لما يعني يريد الأمر هذا هو كأنه يريد أن يطفي نارا في قلبه وشهوة تتعجل، لكن هل الواقع أن الشهوة تنطفي بهذا؟ قد يعني قد تهدأ 10 دقائق نصف ساعة، لكنها تزيد اشتعالا فيما بعد ذلك. ولهذا أسوأ آثاره أنه يزيد من اشتعال الإنسان، يزيد من يعني فوران الشهوة، هو يفتح النفس العياذ بالله يفتح النفس بصورة معينة على الشهوات حتى يكون الإنسان معذب بشكل دائم، حتى يقول ابن الجوزي في بعض كتبه يقول هذا الإنسان الذي أصبح يعني منفتحا على الشهوات ذواقا يأتي إلى هذه وإلى هذه وإلى هذه، يقول هذا لو أتي له بنساء بغداد كلها ما كفيته. فيعني يصبح عنده زيادة في شهوته والدفاع وتوقد يعذب. ولهذا قال العلماء من أحب شيئا غير الله عذب به، من أحب شيئا غير الله عذب به. فتجد الإنسان يعذب من حيث يظن أنه يبحث عن إشباع وتهدئة لغريبته. فهو مثل الذي يشرب من البحر لا يزيده الشرب إلا عطشا، ما يروى بالعكس، يعني قد يشعر بالإنتلاء لكن يشعر بأنه عطشان وكانه ما شرب، ما شفى نفسه، ما شفى قلبه، وهو في الواقع يعني يتوقع أو يظن أنه يشبع بهذه الطريقة. على النقيض من ذلك الإنسان الذي منع نفسه وجاهدها بعض المجاهدة، هل تعتقد أنه خسر؟ لا. أول نقطة أنه قد هذب نفسه وغريزته فأصبح في الطريق الصحيح. النقطة الثانية أنه النهم هذا والجوع إلى المعصية اللي عند الآخر غير موجود عنده، لأنه وقف نفسه عند حد معين ونهاها عن الهوى فانكفت وتوقفت وعرفت حدودها واستطاع الإنسان يتحكم في نفسه، يحركها إذا في مجال التحريك ويوقفها إذا في مجال الإيقاف. هل تعتقد أنت يا أخي أن الشاب مثلا المستقيم الطاهر العفيف هل تحسب أنه ما عنده شهوة؟ بالعكس يمكن أشد منك، لكنه نهى النفس عن الهوى وقاومها، شعر بلذة الانتصار. الآن الإنسان لم يعرض لحالة فتنة، اقترب الإنسان مثلا جاء موقف صعب كاد أن يقع فيه في الحرام ثم انتصر وجر نفسه ونجا، لما يذهب بعد ساعتين ماذا يقول؟ قلت الحمد لله سبحان الله، لو انني وقعت في المعصية الان المعصية لذتها ذهبت وراحت، لكن بقي الاثم وبقية الحسرة في قلبي وبقية العواقب، لكن لاني منعت نفسي الان اشعر بالانتصار، لذت النصر، وهذه اللذة تجعله دائما في موقف قوة، في موقف يعني استعلاء على نفس وصبر عليها. من عواقب واثار الاشباع المحرم ان الله تعالى يحرم الانسان من المتعه الحلال. فهؤلاء الناس الذواقون الذين جربوا على الاقل النظر، خلنا من الوقوع في الزنا مثلا او الفاحشه، شوف النظر، اذا شاب عود نفسه على دائما وابدا يسمر عيونه بالتلفاز ولا الفيديو ولا مجله قليله وينظر في الانسان، ايش اللي يصير لما يريد يتزوج؟ الان النساء اللي تعرض بالتلفاز او الفيديو او المجله يختارون يعني جميلات العالم من اجل عرضها على انظار الشباب. بطبيعه الحال المجله حتى ياخذ فلوسك من جيبك لازم يحط صوره جميله على الغلاف، والزل من اجل ياخذ فلوسك وعقلك واخلاقك ايضا لازم يضع فيه مناظر جميله ومشاهد تخدش الحياه وامور. فاذا الشاب عود نفسه على مثل هذا الامر لما يتزوج ايش اللي يحصل؟ يعني النساء اللي هو عود على مشاهدتهن شيء اخر، لان النساء منتقيات تحت إشراف وتحت مراقبة معينة وتحت اختيار ولجان وأمور، ما راح يحصل على مثل هنا بل مستحيل، ولو حصل ولن يحصل بإذن الله، لكن لو حصل ستكون حياته مع إحداهن جحيم لا يطاق، لأن امرأة قد يعني يستمتع بها الإنسان الغادي والرائح خمس دقائق ينظر إليها، لكن أن تكون زوجة عنده في البيت هذا ما يمكن، لأن الزواج غير مثل يعني وجه جميل، لا الزواج أبعد من هذا وأعظم من هذا. المقصود أنه هذا النظر الحرام فتح نفسه على هذه الأشياء، فلما يريد الحلال ما يحرم من متعته. تجد أنه مثلا افترض أنه يبغى يخطب وكل واحد يروح يشاهدها يقول يا أخي ما تصلح، دخلت عليك كأنها خشبة ما كأنها إنسان، ما أرى فيها شيء، ما في الجبل، طيب بلاش منها روح واحدة ثانية، يروح ثانية يا أخي أعوذ بالله أرجع من الأولى، يروح لواحدة ثالثة يقول يا أخي بلاش انتهينا. لماذا؟ لأن قلبه انفتح، ما عاد عنده موازين مضبوطة، ما عاد عنده مقاييس، هو يعني ينظر إلى هذه الفتاة اللي دخلت عليه وفي جهنه وفي عقله وفي قلبه تلك الفتاة التي شاهدها في التلفاز والفيديو أو في المجلة، فهو يقارب بشكل شوف كيف حرم من المتعة الحلال بسبب وقوعه في النظر الحرام. ممكن يحرم حتى من المتعة الزوجية، يعني التمتع بما حل الله تعالى له من زوجه بسبب نظره إلى الأخرى، يعني بسبب وقوعه معهن في الحرام. وكم من إنسان يعني صار يعاني أمراض في حياته الزوجية، منها ما يسمى مرض العنة أو العجز الجنسي
بسبب وقوعه فيما حرم الله تعالى قبل ذلك، فيعاقب بعقوبة من جنس المعصية التي وقع فيها. من الآثار السيئة قضية الفضيحة، الفضيحة لا صور شك منها اتضح الإنسان في وقوعه في معصية حتى يتكلم الناس عنه، وفلان وفلان، حتى الذين يقعون في مثل ما وقع فيه يتكلمون عنه في المجال، أن شفت فلان حصل له كذا وحصل له كذا. وأي شر أسوأ من أن يسود وجه الإنسان بفضيحة تلاحقه أبدا لا. وفيه صورة أخرى من صور الفضيحة أعظم من هذه. بعض الشباب مثلا يعني في فترة من فترات غياب الموجه وغياب الإنسان اللي يرشدهم يسافرون إلى الخارج يرتكبون الحرام. ممكن يفضح بطريقة ثانية، ممكن يفضح عن طريق مثلا وجود مرض جنسي يصيبه بسبب المعاشرة المحرمة. وكثير من المومسات والبغايا في العالم مصابات بأمراض مثل الهربس والإيدز وغيرها. والغريب أن العلماء يقولون، علماء الطب يقولون، أن المرأة المصابة بهذا المرض الجنسي يعني يصبح عندها حقد عجيب على الرجال، فتتمنى أن توقعهم في الشرف، ولهذا تتزين لهم وتتعرض لهم وتحاول أن تغريهم وتخطفهم حتى إذا التقوا بها جنسيا وقعوا في يعني انتقل المرض، انتقل باللقاء الجنسي فينتقل إليه. حتى أنني قرأت مرة قصة يعني عجيبة، يقول أن هناك رجل من أثرياء العرب وأصحاب رؤوس الأموال ذهب ودخل في أحد المطاعم في أوروبا، فلما دخل وجد فتاة في أول المطعم جالسة على المرصد ومفردها ومعها حقيبتها، وإذا بها قطعة من الجمال، قطعة من الجمال، فجاء وجلس إلى جوارها وحياها وتحدث معها وضحكها، ثم عرض عليها أن تذهب معه، فوافقت مباشرة. ومن الواضح جدا أنها يعني استرسلت معه في هذا الأمر وكأنما كانت تنتظره، فذهب وجلس وإياها في غرفة في أحد الفنادق وارتكب معها الحرام ونام آخر الليل. فلما استيقظ التفت ينظر إلى الفتاة ما وجدها بجانبه، وجد أنها قد قانا، فقام فزعا لأنه قد تعلق قلبه بها، فقام فزعا لتنفس في الغرفة فلم يجدها، ذهب يمين شمال ما وجدها، دخل إلى دورة المياه، فلما دخل وجد هناك كلام مكتوب على الزجاجة المغسلة، مكتوب بالروج الذي تتجمل به المرأة بخط عريض: مرحبا بك عضوا جديدا في نادي الإيدز، مرحبا بك عضوا جديدا في نادي الإيدز. وفعلا يعني فزع الرجل وذهل، لأنه عرف أن هذه مرأة مصابة، وأنها لما يعني كانت تنتظر عند باب المطعم كانت تنتظره لتوقع به كما تنتظر فريستها. وفعلا يعني أصيب الرجل والعياذ بالله بهذا الداء القاتل بسبب هذا الموقف. فهذه من الفضيحة، وكثير يعني دعك من الإحصائيات الرسمية، لكن الحقائق تنطق. كثير من الشباب من هذه البلاد فضلا عن غيرها، ولك أن تطلق الخيال لعنانك، كثير منهم قد يستحي أصلا أنه يبوح في إصابته بالمرض، لكن الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى مراجعة المستشفيات والمصحات أعداد يعني كبيرة، هذه يعني فضيحة كبرى والعياذ بالله. وهناك فضيحة أيضا بشكل ثالث، الفضيحة عن طريق وقوع الحمل، فقد يرتكب الإنسان الجريمة في ساعة من ساعات فوران الشهوة وغلبة الشيطان وغيبة الإيمان، فيكون جنى جناية عظمى على نفسه وعلى غيره. ويا أحد الآن نحن إذا رأينا أو زرنا مثلا بعض الشباب الذين يعني يكونوا مجهولي الهوية، لا يعرف من أبوهم، يعني نشعر يعني حجم كبير من الشفقة عليه والرحمة لحالهم والتعزز لهم، ونشعر بالجناية الكبرى والجريمة المنكرة التي لا يمكن أن يعرف يقدرها الإنسان على أب كان هو السبب في عذاب مثل هذا الولد. حتى أن الإنسان يعني أحيانا يجد مشاعر لا يملك إزاءها إلا البكاء أمام أمثال هؤلاء أبرياء، أبرياء بعضهم أطفال في وجوهه براءة الأطفال، ابتسامات بريئة لا يدري، وقد يدري بالأمر الصعب الذي يواجهه أمام المجتمع، يبحث من أبي فلا لو جاء. من الفضائح أيضا التي يتوقعها الإنسان ويترقبها وهو أعظم، وهي أعظم الفضائح، الفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وإذا كان الإنسان منه ما عنده استعداد ينفضح أمام 10 ولا 20 ولا 50 الآن، فما بالك بفضيحته يوم القيامة على الخلائق كلهم من الأولين والآخرين فضيحة طويلة، ما يبي يوم أو يومين أو شهر أو سنة أو 10 سنوات. من عواقب وأثار الإشباع المحرم، ولعل أشرت إلى شيء من هذا، قضية الأمراض الجنسية التي أصبحت تفتك بالشباب وضحاياها بالملايين في العالم، وأصبحت أعظم تحدي يواجه هؤلاء المشبعين بالحرام والزواقين، وهي عقوبة من الله تعالى. الرجل مع زوجته ما يصيب مرضين، لكن مع امرأة الحرام الأمراض الجنسية تترصد، وكل يوم مرض جديد، وكل ما اكتشفوا العقار جديد طلع آخر، ولعل الهربس والإيدز وبالذات مرض الإيدز اللي أصبح الآن يعني ضحايا ومئات الألوف بالملايين، خاصة في العالم الغربي وفي المناطق اللي يحصل فيها الصواح مثلا سيلان لكثرة من، ومع الأسف شبابنا هم يمكن أكثر من يذهب، شباب الخليج لأنهم أثرياء نوعا ما هم أكثر من يذهب إلى هناك. وقد يعني أتيح لي مرة أن أسافر، كنا ذاهبين إلى أندونيسيا، فوقفت الطائرة في مطار بانكوك، وعلم الله أننا نزلنا نصف ساعة أو ساعة في المطار على خجل واستحياء، لكن الأمر الذي يعني يدمي قلبي أني رأيت شباب نعرف استحناته ومن السمر هؤلاء شبابنا، لأنه واضح استحنا، فتجده يعني بشكل معين وفي المطار ويعني أمور الله المستعان، فإذا رأونا خجلوا أشاحوا بوجوههم، لكنها كارثة عظمى يعني يقف وراءها أولئك الذين لا يريدون بمجتمعاتنا خيرا. فهذه البلاد بلاد تايلاند هي من أكثر بلاد العالم تعرض للإصابة بالإيدز، ولكنهم ما يخبرون ما يعلنون هذا في الإحصائيات الرسمية. لماذا؟ لأن هذا قد يقلل من نسبة السواح، فهم يعطون أرقام غير صحيحة حتى تظل، لأن يستفيدون ماديا واقتصاديا بشكل كبير من مجال السياحة، فلا يعطون الأرقام الحقيقية عن نسبة المصابين بهذا المرض وبهذا الداء. من الأشياء المتعلقة بالمرض الجنسي أني أود أن أقول لكم أيها الشباب، نحن المسلمين والعرب يعني ورثنا قضية الشهامة والغيرة على الأعراب، وأحلف لكم بالله العظيم إنه أبو جهل وأبو لهب وعثبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعتاولة الكفار في مكة الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله غيره، أنهم أكثر غيرة على أعراضهم وعلى حيائهم وعلى نسائهم من كثير ممن ينطقون بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أولئك قوم فيهم يعني شهامة العروبة ونخوتها ونفتها وحميتها، حتى هند بنت عتبة لما بايعها الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا يزنين، قالت يا رسول الله وهل تزني الحرة؟ استغربت، الحرة تزني؟ حتى تقول لي ما تزني؟ لكن اليوم انظر الله المستعان، أصبحنا يعني نتعرض لمحاولة يعني تربيتنا على الديانة رجالا ونساء بكافة الوسائل، وهذا أثر من أثار هيمنة الحضارة الغربية. أنتم تدرون أن اللغة الإنجليزية كلمة العرض هذه غير موجودة في لغتهم، ليس هناك كلمة أخرى تقابلها عندهم، ليس لها مقابل، لأن أصلا ما عندهم قبل شيء اسمه العرض، ليس هذا موجودا عندهم. ومن الطرائف أنه نحن نسمع أمهاتنا وجداتنا منذ زمن بعيد، إذا أحد الأطفال يبول على ثيابه صغير كرمكم الله تدعو عليه أمه، ومن ضمن الدعوات اللي أحيانا نسمعها إن الأم تقول لولدها أعطاك الفرنج، إذا رأت منها أعطاك الفرنج، نحن نتساءل إيش الفرنج هذا؟ فيقول بعض الخبراء يقول الفرنج هذا هو مرض جنسي من جنس الزهري أو السيلان أو غيرها من الأمراض الجنسية، وأن العرب إنما عرفوا عن طريق الفرنج لما جاءوا غزاة ومحتلين وغير ذلك في بلاد المسلمين، فلذلك ارتبط المرض هذا في أذهان العوام رجالا ونساء، ارتبط بالفرنجة الذين كانوا هم السبب في مجيئه، ولأنه مرض يعني يتعلق بالأعضاء التناسلية تدعو الأم على ولدها إذا يعني خالف ما حاولت أن تعوده تدعو عليه بهذا المرض. إذن هم يعني لهم تاريخ أسود في هذه المجالات، أنا غرابة يعني، لكن الغرابة أنه نحن الذين يعني افترض أننا يعني ورثنا أولا حفاظ الإسلام على الأعراب، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة من المرات قال لعمر، والحديث في صحيح البخاري، قال إنني دخلت الجنة فرأيت قصرا ووجدت إلى جواره امرأة تتوضأ. هذا الرسول عليه السلام وين؟ في الجنة. دخلت الجنة فرأيت قصرا وإلى جواره امرأة تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر، فذكرت غيرتك فأعرفت. فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله، يعني أغار منك؟ شوف كيف. والرسول نفسه عليه السلام مرة من المرات جاء من المقبرة دافن ميت، فوجد بنته فاطمة دخلت البيت الله. فاطمة طاهرة مطهرة، زوج علي بن أبي طالب، وبنت محمد عليه الصلاة والسلام، وسيدة من سيدات نساء الجنة ونساء العالمين. ومع ذلك سألها من وين؟ قالت يا رسول الله أتيت من عند أهل هذا الميت أعزيهم بميتهم. فقال لعلك وصلت معهم إلى الكدى وهو مكان قريب من المقبرة. قالت لا يا رسول الله، معاذ الله أن أصل إلى هناك وأنا سمعتك تقول ما تقول. فقال أما لو بلغت معهم الكدى ما دخلت الجنة أو ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. يعني حفاظ الإسلام على الأعراض مفروض أننا ورثناه. الشيء الثاني، إن لم يكن هذا ومع هذا قضية يعني حفاظ نخوة العروبة على الأرض، العربي الجاهلي الذي كان يقاتل من أجل يعني حماية عرضه، أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال. فمع الأسف الشديد أن كثيرا ممن ينتسبون قد فقدوا غيرة الإسلام كما فقدوا نخوة العروبة. وهذا يعني ترى مخطط غربي، الغرب ما يؤلمهم شيء مثل ما يؤلمهم طهارتنا، ما يزعجهم شيء إنه الشاب يذهب يدرس هناك ويرون أنه محافظ بعيد عنه، هذا يعني يجننهم. ولذلك يقول واحد أن هناك دراسة جاءت امرأة خبيرة اجتماعية جاءت إلى بعض المناطق هنا في الجزيرة، وكان هدفنا تعمل تحقيقات وتحريات ودراسات في مجال النساء. فكانت كل ما لقيت امرأة بحكم معها دراسات وتقارير واستبانات وأمور، كل ما لقيت امرأة كانت يعني تحاول أن يعني تعرف هل هي بكر أو غير بكر، يعني من غير المتزوجات. فاكتشفت أن جميع النساء اللاتي التقت بهن أبكار من غير يعني المتزوجات. فكانت يعني من زعده إلى أبعد الحدود، إنه هل معقول إنه كل فتاة غير متزوجة في هذا المجتمع بكر؟ يعني هذا الأمر كان يعني مزعج لها، وكانت نتيجة يعني خطيرة بالقياس إليها وفي نظر الغرب أيضا. طبعا هم على النقيض من هذا تماما، لا يمكن أن تتزوج الفتاة وهي بكر. فيعني يشعرون زي الإنسان اللي يعني رأى الناس على خطأ على صواب وهو على خطأ فحاول أن يجر الناس إلى الخطأ الذي وقع فيه. وتعرفون قصة اللص الذي علم بيته في الليل حتى يهتدى إليه في الصباح، فلما رأى بيته معلم باللون الأحمر ذهب وعلم بيوت الناس كلها حتى إذا جاءت الشرطة ما يدرون وين البيت، بيت السارق، لأن كل الأبواب أصبحت حمراء. فكذلك الحال، يعني هؤلاء يريدون أن تكون القضية متاحة مباحة للجميع. وأختم بالكلام عن العلاج في مثل هذه الأمور. أول علاج الخوف من الله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الإنسان عنده غريزة صح، لكن عنده بعض قرآن وعنده دين وعنده سنة، يعني يفترض أنها تحرك قلبه للخوف من الله تعالى. والخوف من الله هو أهم حاجز. أما قضية هذا أولد حمولة وهذا ابن أسرة وهذا من عائلة، هذا كلام هذا. حتى الخوف من الفضيحة الذي تكلمت عنه قد يردع الإنسان وقد لا يردعه غالبا، لأن الإنسان إذا تحركت شهوته وتأججت يعني ألغى عقله وأغلق التفكير وانطلق وراء الغريزة وراء الشهوة. لكن الخوف من الله هو الرادع والحاجز. ولذلك شوف يوسف نبي الله عليه الصلاة والسلام شاب في قوة الشباب وحيويته وتوقده، إذا عنده مثل ما عند غيره، بل أقوى، لأن الأنبياء أشد من غيرهم في هذا الجانب. والرسول عليه السلام نفسه أعطي قوة 30 رجلا في الشهوة، بل جاء 30 رجلا من أهل الجنة. فيوسف عنده هذا الجانب وقوي أيضا، هذا أري ناحية. الناحية الأخرى أنه كان في بلد غريب، لأنه يعني ذهبوا به كما تعرفون إلى مصر، وهو في الأصل من فلسطين، فالبلد غريب غير معروف، ما يعرف أحد في البلد. الناحية الثالثة وين؟ في أي مكان؟ في بلد الملك نفسه رئيس الوزراء، والتي تعرض نفسها عليه هي زوجة العزيز نفسه، وتتجمل له، وفي قصر سيدها وزوجها، وتتجمل وتغلق الأبواب وتقول هيت لك، وفي بعض القراءات قالت هيئت لك، تهيأت لك، يعني سعى كل الطرق مفتوحة، ما فيه رادع يا أخي. امرأة جميلة طبعا معروف انه ما راح يتزوج العزيز الله يعني امرأة من اجمل النساء. وفي بيت قصر شكم هذه تعتبر سيدة له يعني تأمر عليه، واذا يرفض يعني قد تعاقبه حتى القتل قد تقتله، ها هي قد سجنته يعني بسبب السجن بضع سنين. وما في يعني احتمال صريحة غير وارد الا ما شاء الله، وبلد غريب وهو شاف. طيب ايش الحال بينه وبين هذا؟ معاذ الله. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الله يعني يهرب منها، هي تلحق وتركض تجر. إذن قضية الخوف والتقوى هي الرادع الأول والأكبر من الوقوع في مثل هذه الأمور. الأمر الثاني التفكير في العواقب، أن الإنسان يستخدم العقل ويفكر، والتفكير مهما كان يهدي الإنسان بإذن الله تعالى. يعني قال لك زميلك السفر الآن اللي جاء قربا نسافر نرى ونستمتع، انتبه اجعل أمامك ضوء أحمر يقولك لا، لا تدري ماذا وراء هذا السفر، وهذا الذي جرك إلى السفر الآن قد يقولك الاستياحة والمتعة والمشاهدة فقط، لكن قد يجرك إلى أمور أخرى في وقت ما تستطيع أن تمتنع. الأمر الثالث هو الاستغناء بالحلال كما ذكرت، أن يفكر الإنسان دائما وأبدا تفكيرا جديا بالإشباع المباح، فالذي حرم الزنا أباح الزواج. الحل الرابع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يستطعك عليه بالصوم فإنه له وجاء، فإن الصوم يلفت النظر أولا إلى أمور منها أنه عبادة، والعبادة تقرب إلى الله وتبعد عن المعصية. الأمر الثاني أنه يصرف طاقة الجسم مصر صحيح، ولهذا ممكن نقول أيضا من الحلول أن الإنسان يشغل نفسه بالأعمال القوية الأعمال النافعة مثل العمل مثلا في أي مجال، الرياضة، العمل في مزرعة، العمل في دكان، العمل في مكان معين، هذه الأشياء كلها تصرف طاقة الإنسان وتشغله بأمور تبلي شخصيته، تؤمن بإذن الله تعالى مستقبله، تنفعه، تجعل الإنسان سوي قوي مستقيم صالح يعني عضو فعال في هذا المجتمع. ومن الحلول إصلاح النفس، السعي في إصلاح النفس، البحث عن القرآن الصالحين، الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، قراءة الكتب الإسلامية المختصرة الصغيرة المفيدة، سماع الأشرطة المفيدة، يعني البحث عن محضن يتربى الإنسان من خلاله على أجواء طيبة الصالحة المناسبة. أعتذر إليكم على الاستفسار والإطالة، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس المبارك نافعا لي ولكم، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى ويصلح أحوالنا في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ، أو تدور المجموعة الأولى حول الالتزام، والالتزام ظاهرة محببة والحمد لله، ومن منا لا يرغب الالتزام، ولكن أسئلة من سألوا حول الالتزام دارت حول موضوعين: جزء من الشباب يرى أنه مقصر فهو يستمع إلى الغناء ويعزف العود ويقصر في صلاة الجماعة ويستهزئ بالملتزمين أيضا، ويرغب من فضيلة الشيخ أن يوضح له كيف يبتعد عن ذلك. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني من الأسئلة: يعتب على الملتزمين، وهذا عتاب والعتاب طيب، يعتب على الملتزمين ويقول أنهم لا يختلطون بغيرهم ولا يرغبونهم في رحلاتهم واجتماعاتهم، وقد يكون في بعض عباراتهم فظاظة قد تنفر من يرغب الالتزام أو من يميل إلى الالتزام. هؤلاء وهؤلاء يرغبون في كلمة من الشيخ توضح لهم كيف ينتهجون.
بالنسبة للأسئلة الأولى، يعني هي ظاهرة إيجابية، لأنه كما ذكرت لكم في مطلع الحديث، يعني ما منا إنسان لا يخطئ، كلنا خطأ، بل كل ابن آدم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام خطأ، وخير الخطائين التوابون. فترى ما هي المشكلة مشكلة أن الواحد يخطئ أبدا، بالعكس أحيانا الخطأ طريق الصواب كما يقال، ورب معصية كما قال بعض السلف يدخل بها الإنسان الجنة. كيف؟ لأنه وقع في خطأ فبعد ذلك استيقظ قلبه وصارت هذه المعصية تزاوله دائما وأبدا أمام ناظريه، يكثر من الأعمال الصالحة ومن الاستغفار ومن التوبة ومن حتى دخل الجنة. وعلى العكس رب طاعة أوردت الإنسان النار في البداية، هي في البداية طاعة لكنه عمل طاعة فصار دائما معجبا بنفسه، مدلا مستكبرا متعاظما، يعني يشعر أنه فعل وأذم عليه وهكذا، حتى دخله الغرور والعجب وما أشبه ذلك، حتى وصل العياذ بالله إلى الدرك. فمجرد وقوع الإنسان في خطأ ليس هو المشكلة، لأن ما الإنسان لا يخطئ، لكن المشكلة الأساسية كما قلت لكم في بداية الحديث إنه الخطأ يصبح عندي وعندك صواب. لماذا؟ لأننا ألفناه واعتدنا عليه وأصبحنا ندافع عنه ونستمرئه. يا أخي سبحان الله، يعني الله عز وجل فتح أبوابه. يقول ربنا جل وعلا في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي ذر أن النبي عليه السلام قال: قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أحسنكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. شوف ربنا جل وعلا، يعني الرب الرحيم الكريم الجواد المتعطف إلى عباده، يتعرف لهم: اسألوني، ادعوني، اطلبوا مني، استغفروني. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. في أحد يفعل بينك وبين استغفر الله؟ ما في أحد. ونوح عليه السلام كان يقول لقوم: استغفروا ربكم، 1000 سنة إلى 50 عام من هذا شغله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. حتى الدنيا والله تحصلون عليها. الحين هو الإنسان إذا استقام وصلح يخشى شيء؟ والله العظيم الذي لا إله غيره يا أخواني، وأحلف بالله ولا أستثني، والله إن أسعد طبقات الدنيا من آدم إلى قيام الساعة هم المتدينون. أحفاد يقول متدينين الدنيا، خليك من الآخرة. الدنيا يا أخي المتدين يعني أصادق، لذة الدنيا عنده والله العظيم، لذة الأكل ولذة الشرب ولذة النساء ولذة المال ولذة الحياة الدنيا نفسها والله عنده مضاعف. مسكين الذي لا يسلك هذا الطريق، يعني خسران بكل المقاييس. فالالتزام والتدين الحق هو للدنيا قبل الآخرة. ولهذا نوح يقول لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا حتى مطر السماء يأتي ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالالتزام ما راح تختار شيء أبدا. وحتى هل الأشياء التي يقع فيها الإنسان أو الذنوب التي يرتكبها ثم يستغفر الله تعالى منها، الله غفور رحيم. لكن على الإنسان أنه ما يصر أولا على الذنب، هذه وحدة. ولهذا قال الله تعالى: ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الشيء الثاني عليه أنه يملك قلب منيب، قلب أواه، قلب رجاع، قلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمثلا الإنسان الذي يسخر كما قال في السؤال، يسخر بالمتدينين، هذا ما يملك قلب سليم ولا هو صادق. ليش ما هو صادق؟ ما هو صادق لأنه كيف يسخر بمن هو يتمنى أن يكون مثلهم، وكيف يسخر بمن يعتقد أنهم هم على صوابه وعلى خطأ؟ أليس هذا من حجب الحقيقة وسترها كما قلنا قبل قليل، أنه يعرف ويسر؟ لا، الإنسان اللي عنده معصية ولكنه يعني يملك قلب في صلاح، تجده إذا رأى الأخيار أحبهم وقال: يا ليتني أكون يوما مثلكم، يا ليت يتسناني أن أكون معكم، أرجو الله أن لا يحرمني لأني أرى نفسي يوما من الدهر وأنا كواحد منكم. فيحبهم ويقدرهم ويواليهم ويدافع عنهم ويخدمهم ويفرح برؤيتهم، هذا القلب السليم ولو عنده ذنب أو تقصير. لكن لما تكون القضية العكس، أنه يشعر أنه هو طرف وهو طرف ثاني وهو في وادي وهم في وادي، هنا لا، عليه أنه يعيد الحساب بمعنى. ويا أخي والله يا أخواني، ترى أمامنا فرص، ترانا مسؤولين عنها. يا أخي أمامك الآن فرص. أنا رأيت في بلاد من بلاد العالم اللي يريد الهداية قدامه 1000 عقبة، وقد قرأت ورأيت بعيني بعض الذين أسلموا من الأمريكان مثلا أو الفرنسيين أو البريطانيين أو غيرهم، شفنا كيف تجاوزوا عقبات طويلة. أبوه يهودي، أمه نصرانية، بيئته فاسدة، حياته، عقليته، تفكيره. ذهب للمكتبة وجد كل الكتب اللي فيها يعني كتب مشوهة عن الإسلام. سأل ما وجد من يجيبه. عنده ناس من في البلد يعني من العرب لكنهم غير مسلمين ولهم جايين يشتغلون في الدنيا. يعني أمامه 1000 عقبة، ومع ذلك ظل الرجل صابر ومثابر ويبحث ويبحث ويبحث، في النهاية وقع على الإسلام وأسلم. بحث طريق طريق طويل. أنت يا أخي الآن ما قدامك عقبات، تجد أنه مثلا في المعهد نشاط خير، في المسجد نشاط خير، في السكن نشاط خير، في الحي اللي أنت فيه، في عند أهلك، في البلد اللي أنت تسكن فيه إذا عدت، في كل مجال المكتبات مليئة بالكتب، بل كتب توزع أشرطة. يعني من السهل أن تحصل على الخير، فإيش يحول بينك وبينه؟ مالك عذر، والله مالك عذر يا أخي، فخلك صادق مع نفسك ولا تقبل لا تمني نفسك بالعذر. هذا بالنسبة للطائفة الأولى. أما بالنسبة للفقرة الثانية، نعم يعني هذا حق، إن الملتزم ينبغي عليه أن يحرص أن يكون صورة لما يدعو إليه. فأولا ما دام الله تعالى هداه بالخير، هذا الخير الذي هداه الله إليه زكاته وشكره أن يدعو غيره إليه. وهذه الدعوة يجب أن تكون دعوة بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالدعوة بالبسمة، الدعوة بالإحسان إلى الآخرين، الدعوة بالتلطف معه، الدعوة بالصبر على أخطائه، الدعوة بخدمتهم حتى في أمورهم الدنيوية ومساعدتهم في دراستهم أو في أعمالهم أو في ورائدهم أو في مشاكلهم، الدعوة بطول النفس معه، الدعوة بالحذب عليهم والحرص عليهم. هذا هو الذي يليق بالإنسان، خاصة ونحن الآن أمام جهود كبيرة موجهة للشباب لأغرائهم، فهم أحوج إلى اليد الحانية التي تنتزعهم بالأسلوب الحسن. طبعا يبقى أن هناك من الناس من قد يعني قد لا ينجح تماما في هذا. فنحن نقول يعني الصورة المثالية الممتازة، أنك أمام داعية ملتزم مطبق لما يقول، أخلاقه عالية، سلوكه حسن، صاحب ابتسامة وكلمة طيبة ومساعدة للآخرين وصبر، هذا أكمل شيء. رقم 2، إنسان ملتزم وطيب وخير ولكنه لا يدعو، أو يدعو ولكنه يدعو بأسلوب ليس تماما. رقم 3، إنسان منحرف أو مقصر على نفسه.
المجموعة الثانية تدور حول الصلاة، ويقول أصحابها بأنهم يسألون ما حكم من ينام عن صلاة الفجر أو صلاة العصر، أو من يؤخر الصلاة بعض الوقت عندما يحضر المباراة. هذا جزء. والجزء الثاني يقول أننا 4 أشخاص في منزل ونصلي جماعة في البيت، فما حكم هؤلاء؟
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، شأن الصلاة عوينة، هي الفيصل بين الإسلام والكفر، هي العلامة الفارقة. الحين نحن لما نذهب مثلا إلى بلاد الإسلام، أو اللي كانت بالأصح بلاد الإسلام، وحكمها يعني المستعمرون، ثم حكمها من بعدهم تلاميذهم، وقد نسخوا آثار الإسلام فيها. تذهب إلى أقصى بلاد الشرق والغرب، تذهب إلى تركيا مثلا، إلى إندونيسيا، إلى إيش اللي بقي؟ حقيقة اللي بقي شيء واحد، الله أكبر الله أكبر. ما تعرف أن هذه البلاد بالضبط ما هي إلا إذا جاء وقت الأذان ضجت بالأذان والتكبير. فالصلاة هي الفيصل بين الإسلام والكفر، هي الفارق سواء على مستوى الفرد. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولهذا أنا أنصحكم نصيحة محب، لا تدعن الصلاة بظرف من الظروف، أي ظرف بدون استثناء، أي ظرف من الظروف لا يبيح لك ترك الصلاة. ظرف مرض، ظرف ظروف معينة، ظروف مثل ما قال المباريات، ظروف أي شيء، ما في شيء يبيح للإنسان ترك الصلاة، بل بالعكس يجب أن يصلي الصلاة وفي وقتها أيضا. وفي وقتها من رحمة الله الإنسان ممكن يصلي في أي مكان، ما يعني وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة صلى حيث كان. لا يجوز للإنسان أبدا أن يؤخر الصلاة من أجل مباراة رياضية، هذه مباراة تؤخر الصلاة من أجلها؟ أصلا حين نسمح لك تروح للمباراة، خاصة إذا كنت من المدمنين الهاويين الذي يعني يتابع الدورات والأشياء والمباريات ويركض وراءها، يا أخي ضياع العمر هذا. ونحن ما نتمنى، والله يا أخوان ما أكتمكم أني كنت مسرور جدا، قرأت في جريدة أظن الرياضية قبل أسبوعين أو ثلاثة تحقيق أنهم منزعجين، يقولون الشباب قد أعرضوا عن المباريات وتركوا الملاعب وقد خوت، وبدأوا يدرسون الظاهرة دي، سووا مقابلات مع رؤساء الأندية، وش تحليلكم للظاهرة هذه وش السبب؟ الحمد لله رب العالمين، يعلم الله أننا سررنا بهذا، ليس فقط كرها للرياضة وأهلها، لأن الرياضة بحد ذاتها إذا كانت في أصولها الصحيحة ما فيها شيء، لكن لأن الرياضة أصبحت الآن يعني أصبحت كما قلت لكم تهميش لعقليات الشباب، صرف الاهتمامات. يعني الحين مثلا 10,000 20,000 لما يتدافعون يتراكضون في الأسواق بعد مباراة، ف تعال يا أخي 20,000 دولة من يعني ثمرات الأكباد، فلذات الأكباد وثمرات الفؤاد، هؤلاء هم عزنا، هم أمتنا. هؤلاء إذا ضاع هؤلاء منا فننتظر كبار السن والعجزة يقدمون يخدمون. يا أخي انفع أمتك دين أو دنيا، كله نافع يا أخي. أما مسألة الكورة هذه ما بهالشكل القائم الآن، بل بالعكس حتى من الناحية الجسمية اللي جالسين على المدرجات الآن الألوف أو حتى جالسين أمام شاشات التلفاز، إيش استفادوا؟ هل هم ربوا أجسامهم؟ هل ركضوا؟ لا، مجرد أنهم جالسين تتكدس أعصابهم وتشتد وتتأثر وتسترخي وتضعف عقولهم، ويعني تصبح حتى من الناحية الجسمية ضارة. الذين تربوا 10 أو 20 من اللاعبين الذين يركضون، أما الباقيين حتى من الناحية الرياضية ما استفادوا شيء. وبعدين أصبحت ألوهية الرياضة. مرة أنا قرأت في جريدة الجزيرة مقال عنوانه ضحايا الكرة، وذكر واحد في نادي الزمالك فريق كبير ما أدري إيش إنه قفز في المدرج لما جاء هدف لفريقه قفز وسقط ميت، وذكر تاريخ وأناس وأشياء وقصص ونحن نعرف أشياء. وأحيانا شوف كيف يعني السخرية بهؤلاء، أحيانا هل هدف اللي هو مات من أجله ما انتهت المباراة إلا في هدف آخر وانتهت المباراة بالتعادل، ما كسبنا شيئا. فالمقصود يا أخي الرياضة الآن يعني يجب أنكم تعيدون النظر فيها، وأنا ما أفرض عليكم شيء، لكنني أقول يكفيني أن كل واحد منكم يخصص 5 دقائق فقط يذكر هل وضع الرياضة بالشكل هذا صحيح أو خطأ من الناحية الدنيوية ومن الناحية الدينية. فكيف إذا يسمح لك أنك تأخر الصلاة؟ والله لو كنت تخوض معركة مع الكفار ستؤخر الصلاة من أجل الكرة. وينبغي بل يجب على الإنسان إذا كان في البلد أن يصلي مع الجماعة، فمن يسمع أن لله الرسول عليه السلام ما أذن لعبد الله بن أم مكتوم وهو رجل أعمى ضرير يقول أحيانا ما أذن الواحد يذلني ويلائمني إلى المسجد، مع ذلك لم يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام لترك الجماعة، بل قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فما دام أنت عبد الله، الله يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح، يناديك لازم تأتي إلى حيث النداء إلى حيث الأذان وتصلي مع الناس. أما إذا نام عن الصلاة لعارف مثل يعني الإنسان مو من عادته أنه كل يوم ينام عن صلاة الفجر وما يصلي إلا بعد طلوع الشمس، لا هذا ما يجوز، لكن الإنسان يوم من الأيام صار عنده ظرف معين مريض أو تأخر في النوم أو ما أشبه ذلك فتأخر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فهذا يصلي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما كون والله عادة عندك تقوم الساعة 7 أو 6:30 وتفطر أو تصلي وبعدين تفطر وتمشي هذا ما يجوز. كذلك الصلاة في المنزل إذا كانوا يعني ما داموا في منزل داخل البلد فلا يجوز لهم أن يصلوا في البيت، يجب أن يصلوا مع الجماعة في المسجد. لو صلوا في البيت صلاتهم مجزئة وصحيحة ولكنهم آثمون على ترك صلاة الجماعة في المسجد.
أيضا في موضوع قصر الصلاة وجمعها هناك سؤالين. الأول من طالب المعهد يقول أنه يتردد من إلى المعهد يوميا من بلدته الواقعة تبعد عن بريدة حوالي 130 كيلو، هل أقصر الصلاة وأجمعها وأنا أتردد يوميا؟ والثاني يقول أنني أسافر السفر قصر سفرا طويل ولكنه للصيد والنزهة، هل نقصر الصلاة أو لا؟
بالنسبة للسفر للصيد والنزهة إذا كنت أصلا ناوي مسافة بعيدة تقصر نعم، لكن لو فرضنا أنه لا أنت ما ناوي بعيد أنت ناوي تذهب قريب، يعني الصيد مثلا في مثلا مزارع قريبة من البلد بس من سوء حظك أنك ما وجدت يعني الصيد فقلت روح المزرعة اللي وراء ما وجدت وصار الطريق يستسهل لك بدون يعني قصد، فهذا قال كثير من الفقهاء أنه لا يقصر ما دام ما نوى يعني السفر. اما اذا هو ناوي السفر اصلا ذهب للصيد او للنزهه هي مسافات بعيده هذا يقصر. كذلك الطالب اللي يعني ياتي للمعهد يعني ما دام المسافه 130 كيلو او قريب من ذلك او حتى اقل من هذا فان له ان يقصر اذا كان في الطريق ذاهبا او غائبا او حتى كان في البلد يعني هنا ولكنه فاتته صلاه الجماعه مثلا فانه يصليها قصرا. اما اذا رجع الى بلده فمعروف له يقصر في الطريق راجعا كما قصر في الطريق آتيا، فإذا وصل إلى بلده صلى تماما غير قصر.
المخدرات والحمد لله بدأ مدها ينحصر في بلادنا، وهذه ظاهرة والحمد لله تثلج الصدر وتدل على إيمان هذه الأمة بدينها وبرسالتها وحرصها على عدم التقليد البحث. ولكن هناك سؤال يقول يسأل عن الدخان وهو يعتبر في حكم المخدرات، فيسأل عن الدخان حرميته وكراهيته، كما يقول إنني آكل حبوب منشطة للمذاكرة وهي لا ليست مخدرة ولا مسكرة، فما حكم ذلك؟
بالنسبة للكلام في المخدرات يعني واضح ولا بد أن هناك عندكم يعني جهود للتوعية في شأنها وخطرها وضررها، وأنها جزء أيضا مثل ما قلنا قبل قليل من حملة عالمية لتدمير هذه الأمة، وقد اكتشف أن هناك خطط مخصصة لهذه البلاد بالذات لإيصال المخدرات والحشيش وغيرها إليها، لأنهم يدركون أن هي الخطر الأكبر الذي لا زال يهددهم، يعني مدى في شعب واعي ومدرك وعاقل أن الخطر قائم. فيعني يجب أن يكون عندنا وعي، وأنا لا أشك أن الشباب في مثل عقلكم وسنكم وتفكيركم بعيدون عن هذه الأمور، لأنه غالبا يقع ضحية المخدرات إنسان يعني فاشل في حياته. لكن عليكم أن تدركوا أنه لا يكفي أن تكونوا أنتم بعيدين عن هذه الأمور، لا، بل ينبغي أن تؤدوا رسالتكم إلى المجتمع في تحذير من ترونه من حولكم من إخوة من أقارب من جيران من معارف من مثل هذه الأمور، وتحذير أهلهم من الغفل عنهم. التدخين أيضا لا يجوز ولا شك في تحريمه، لأنه يعني ثبت طبيا أنه ضار، وكل ما ثبت ضرره فهو محرم، وضرر التدخين أيضا معروف لكم، ولا بد أن هناك جهود التوعية لضرر التدخين سواء الأضرار الصحية أو الأضرار الاقتصادية أو الأضرار الاجتماعية أو غيرها. وقبل أمس نشر في إحدى الصحف عندنا أظن في اليمامة أو قبل أسبوع يعني إحصائيات صراحة يعني مصيبة، يعني مصيبة كبرى، لما نتكلم لك عن المبلغ الذي يعني قيمة استيراد المملكة مثلا من اليابان أو من أمريكا من السيارات، وقيمة استيرادها من سجائر. تتصور أنه مثلا من أنا ما أحفظ الرقم بالضبط يعني، لكن مثلا قد يقول لك أن استيراد المملكة من اليابان من السيارات 276 مليون أو مليار، المهم لما يذكر لك قضية السجائر تجدها أضعافها أو ضعفها وأكثر منها، يعني كارثة اقتصادية على الأمة. الناحية الاقتصادية ضررها ظاهر، الناحية الصحية أيضا هذا أمر مؤكد، وقبل هذا وبعده يعني هذا التدخين ليس من الطيبات التي يعني يفرح الإنسان بها ويعني يحمد الله عليها، بل هي من الخبائث، يعني سواء في أثرها أو في رائحتها أو في يعني مواصفاتها، فهو محرم أيضا ولا يجوز للإنسان أن يتعاطاه، وإذا ابتلي به فعليه أن يحرص قدر المستطاع على التخلص منه ولو بالتدريج، ومع ذلك عليه أن يحرص على الإصرار بذلك وعدم وأن لا يعرف عنه. والله أعجب يا أخوان، في إنسان لي معه اتصال دائم وأراه بشكل يومي، ومكثت والله يا أخوان سنوات يعلم الله ما توقعت أنه يدخن ولا علمت ولا خطر في بالي، حتى أخبرني أحد أقربائي، فقلت يا أخي يعني هذا شيء عجيب، هذا يدل على يعني فعلا يعني رجولة عند هذا الإنسان وخير وصلاح، أنه مثلا يعني ما دام بلد هذا الأمر وما استطاع يتخلص منه يستتر به، لا يخبر، ينتبه، يتحفظ بحيث ما أحد يلاحظ عليه أي شيء، لا رائحة ولا تأثير ولا شيء. مسألة الحبوب المنشطة للمذاكرة، ما أعتقد أنه أي حبوب منشطة إلا لها تأثير سلبي، أنا مؤكد طبيا أي حبوب منشطة لها تأثير سلبي، والوضع الطبيعي أن الإنسان يبقى يذاكر مثلا ما دام يحس بنشاط في نفسه، فإذا شعر بالتعب عليه أن ينام ويواصل نشاطه فيما بعد بشكل طبيعي. أما هذه الحبوب المنشطة فمن المعروف طبيا يقينا أنه ما من نوع من أنواع هذه الحبوب إلا وله مضاعفات سلبيات على جسم الإنسان، أقلها أن يعتاد الجسم عليه ويصبح لا يستطيع أن يعني يحتفظ بنشاطه بدون هذه الحبوب.
أيضا مجموعة من الشباب فرغ أن يوجه الشيخ نصيحته للشباب وتوجيهه للشباب الذين يعتنون بشعورهم ولا يهتمون بطول ملابسهم ولا ويركزون على مظهرهم أكثر من مخبرهم.
هي المشكلة يعني ليست التركيز على المظهر، المظهر جزء من شخصية الإنسان، المظهر جزء من شخصية الإنسان، كل إنسان يعتني بمظهره وهندامه بما يتناسب ويتلائم مع رجولته، هذا أمر طيب، بل بالعكس أمر به الشارع، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشعث الرأس متسخ الثياب، فيعني لم يعجب هذا المظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له من أي المال أعطاك الله، أنت فقير ولا غني؟ قال لا والله أنا غني، عندي أموال كثيرة، عندي من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. فقال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليك، لماذا أنت جاي بهذا الثياب وبهذا الشكل والغبار؟ فذهب الرجل وحسن ثيابه وزينها وطيبها وسرح شعره بشكل جيد، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا أحسن من أجلات أحدكم أشعث الرأس كأنه شيطان، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى.